بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الشك في الركعات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من الشكوك الباطلة، الشك بين الواحدة بمازار، الشك بين الواحدة والسنتين، أو الشك بين الواحدة والسنتين والثلاث أو أكثر، ففي جميع ذلك يحكم ببطلان الصلاة. وقلنا إن هذا يستفاد من عدة روايات كما تقدمت. كان الكلام في الروايات المعارضة لذلك، تقدم الكلام في جملة منها وبقيت رواية واحدة. روى الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أنبسه قال: سألتم عن الرجل لا يدري ركعتين ركعة أو واحدة أو ثلاثة، قال عليه السلام: يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو. هذه الرواية واضحة الدلالة على البناء على أن الوظيفة هي البناء على العقل. يبني صلاته على ركعة، ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو. هذه الرواية تارة يقع الكلام فيها من جهة سندها وأخرى من جهة الدلالة، يعني من جهة المعارضة، إلا الدلالة واضحة. صاحب الهدايا قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية ورواها عن الشيخ بعنوان أنبسة بن مسعب، ولكن صاحب الوسائل ذكرها بعنوان أنبسة من دون تقييد بأنبسة بن مسعب. فإن كان الأمر كما ذكره صاحب الوسائل فالظاهر أن هذا أنبسة بن بجاد، فإن الراوي عنه صفوان، صفوان هو راوي كتابه، وهذا ثقة أنبسة بن بجاد ثقة، فالرواية صحيحة. وأما بناء على ما ذكره صاحب الهدائق صرح فيه بأنه أنبسة بن مسعب، فإن كان الأمر كما ذكره، يعني التهذيب إن كان كما ذكره صاحب الهدائق، وسقط كلمة ابن مسعب عن كلام الوسائل، فأنبسة بن مسعب لم يوثق في كتب الرجال، إلا أنه موجود في جدل في كامل الزيارات، في أسناد كامل الزيارات، فهو أيضا ثقة. فعلى كلا التقدير، سواء كان المراد أنبسة بن بجاد أو أنبسة بن مسعب، على كلا التقديرين الرواية معتبرة وقوية. حينئذ تقع المعارضة بين هذه الرواية والروايات المتقدمة التي دلت على البطلان، ولكن تتقدم تلك الروايات لا محالة لما ذكرناه من كثرتها، بل لا يبعد التواتر الإجمالي، فتكون هذه الرواية مخالفة لما صدر منهم كلام الله عليه جزماً فيطرح. أو إذا فرضنا أنها معارضة فهذه موافقة للعامة، يعني البناء على الأقل، فتطرح هذه الرواية لوجود المرجح في تلك الروايات وهي المخالفة للعامة، فإن الظاهر أن المتسالم عليه بينهم هو لزوم البناء على الأقل أملا بالاستصحاب، فالرماية تسقط من جهة وجود المرجح في المعارض، ومع الإغماز عن هذا أيضا المرجع صحيحة السفوان وغير سفوان من أن المسلي إذا لم يدري كم صلى يحكم ببطلان صلاته، إذا لم تدري كم صليت أعدت الصلاة أو تعيد الصلاة. فالأصل الأولي هو الإعادة، خرجنا من هذا الأصل موارد البناء على الأكثر، ابن على الأكثر كما في جملة من الروايات، ولكن فيما إذا كان الشك بين الواحدة والثنتين أو بين الواحدة والثنتين وأكثر ليس هذا موردا للبناء على الأكثر جزما على خلاف ضرورة الإسلام، إذ لم يذهب إلى ذلك أحد من فقهاء الشيعة بلا من فقهاء العامة، فالأمر يدور بين البطلان والبناء على الأقل. فإذا فرضنا التعارض والتساقط فالمرجع هو ما دل على البطلان مع الشك في الصلاة، الصلاة فريضة والفريضة لا تدخلها الشك، فيحكم بالبطلان حينئذ عملا بصحيحة صفوان وغير هذه السيئة. وقلنا إنه كثيرا ما نحتاج إلى هذه السيئة ونتعرض لها بل في طي الأبحاث الآتية إن شاء الله. فملخص الكلام فيما إذا كان الشك بين في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب أو في كل صلاة ثنائية، أو الشك بين الواحدة والثنتين، أو الشك بين الواحدة وما زاد على الثنتين، في جميع هذه الموارد يحكم ببطلان الصلاة للروايات المستفيزة الدالة على البطلان، وما عارض هذه الروايات يطرح لأجل كونها موافقة للعامة بل لعدم حجيتها في نفسها على ما تقدم. ومع الإغماز عن جميع ذلك فالأصل هو البطلان، الأصل ما تقتضيه القاعدة من جهة صحيحة الصفوان، فنحكم بالبطلان في هذه الموارد. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من موارد الشكوك المبتلة للصلاة ما إذا كان الشك بين الثنتين والزائد على الثنتين قبل إكمال الركعة الثانية، قبل أن يكمل الركعة الثانية وقبل الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثانية، إذا شك بين الثنتين وأكثر الثلاث مثلا أو السنتين والأربع أو السنتين والثلاث والأربع، في جميع ذلك يحكم ببطلان الصلاة. أيضا يدلنا على ذلك عدة من الروايات التي دلت على أن الركعتين الأولتين لا يدخلهما الشك، في بعضها معلل بأنها فرض الله ولا بد من حفظهما، لا بد من الاستيقان يعيدهما ليستيقن أو يثبتهما أو غير ذلك، والروايات أيضا متسافرة وفيها عدة من الصحاح. لو الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن زرارة بن عياد قال قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم، يعني 3، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ، فلا بد من حفظ الركعتين الأولتين. إذا شك في الركعتين الأولتين قبل أن يحفظهما فهو موجب للبطلان حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل بالوه فالوه مخصوص بالأخيرتين وأما الأولتان فلا بد من حفظهما. المراد بالركعات في هذه الرواية كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات ليس المراد بالركعات 10 ركوعات كما ورد في صلاة الآيات أن صلاة الآيات 10 ركعات أي 10 ركوعات ليس المراد بذلك جزما وهذا مضافا إلى ظهور الركعات في نفسها في هذا المعنى فإن الركعة في الصلاه المتشرعة وفي كثير من الرمايات إنما يراد بها مجموع القراءة والركوع والسجدتان فيقال إن صلاة الظهر 4 ركعات صلاة الفجر 2 ركعات النافلة 2 ركعات وغير ذلك من الروايات الكثيرة الماردة في النوافل والفرائض في أعداد الفرائض ونوافلها فإطلاق الركعة على مجموع القراءة إلى آخرها إلى آخر السجدتين هذا أمر شايع واضح ينصرف اللفظ إلى ذلك مضافا إلى هذا قوله عليه السلام فيهن قراءة وليس فيهن قراءة في الأخيرتين فرض الله على العباد كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة القراءة مظروف وظرفه الركعة ومعلوم أن القراءة ليس بالركوع فالمراد بالركعة هنا مجموع القراءة يعني من التكبيرة إلى آخر السجدتين ليقال إنه فيهن القراءة 10 ركعات في هذا العشر القراءة وليس فيهن وهم يعني فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة فالمراد الركعتان الأولتان والركعتان الأخيرتان يعني مجموع الركعة فالمستفاد من هذه الصيحة أن الركعتين الأولتين لا يدخلهما السهو أي شك بل لا بد من حفظهما حتى يكون المصلي على يقين كما صرح عليه السلام بقوله فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين فلا بد من إحراز الأولتين ولا يجوز المسيء مع الشك رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد الفزالة أم حماد عن الفضل بن عبد الملك المعروف بالبقباق قال قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك هذه الرواية أيضا مثل السيئة السابقة هذه أيضا سيئة دلت على أنه لا بد من حفظ الركعتين الأولتين وإلا فيحكم ببطلان الصلاة أيضا رب الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد بسنده يعني عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين بن عثمان الرواسي ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن أنبسة بن مسعد الذي قل له إنه ثقة من جهة وجوده في كامل الزيارات قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد هذه الرواية أيضا الصحيحة تدلنا على أن الشك في الأولتين موجب للبطلان أيضا رب الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما إذن مقتضى هذه الصيحة إذن لبقية السهام وغيرها من الروايات متعددة تدلنا على ان هذا ايضا خارج من موارد قوله عليه السلام اذا شككت فابن على الاكثر، بل لا بد من الحكم بالبطلان لحفظ الركعتين الاولتين ما لم يحفظا لا يجوز المزي في الصلاه. انما الكلام في ان الشك بعد اكمال السجدتين بهذا العنوان وقبل اكمال السجدتين المذكور في عبارة الفقهاء ويتعرض له الماتن قريبا، لكن نحن قدمنا هذا لم يذكر في شيء من الروايات بعنوان قبل اكمال السجدتين بعد اكمال السجدتين كل ذلك لم يكن. بأي شيء يتحقق هذا العنوان، يعني عنوان أن الحفظ الركعتين الأولتين وأن الشك فيهما يوجب البطلان، لإذا كان بعد ذلك فيبني على الأكثر المعروف المشهور بذلك، لعله يعني ذلك جماعة معروف أو غير المعروف، ذهب جماعة إلى ولعله الأشهر ذهبوا إلى أن الشك إذا كان قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة يحكم ببطلان الصلاة، فإن الشك حينئذ شك في الأوليين، يصح أن يقال إنه شك في الأولتين لأن المصلي بعد لم يفرغ من الأولتين، وإذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة وشك بين الاثنتين والثلاث مثلا أو بين الاثنتين والأربع يصح أن يقال إنه حفظ الركعتين وليس الشك في الأولتين، فيحكم بالسهى ويبني على الأكثر على الثلاث يمزي في ثلاثه، لعل هذا هو الأشهر أو المشهور. ولكن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه ذهب واختار إلى أنه إذا فرغ من الذكر في السجدة الأخيرة فقد أهرز الثنتين وتم الركعتان الأولتان، فإذا شك في أن هذه الركعة هل هي ركعة ثانية أو ركعة ثالثة بمقتضى رمايات البناء على الأكثر يبني على الأكثر فيتم صلاته ويحتاط بعلي مثلا بركعة القائمة. وذكر قدس الله نفسه أن الطبيعي إنما يتحقق بصرف الوجود، ولو فرزنا أن المكلف بعد في السجدة ويصح أن يقال إن شكه في السجدة الأخيرة وفي الركعتين، لكن طبيعي الركعتين قد مضى ولأجل ذلك يحكم بالبطلان. بقاؤه في شخص السجدة الثانية مع مزي المأمور به وسقوط الأمر، ولو فرضنا أنه أطال سجوده وبعد الذكر أطال سجوده مشغولا بالصلوات مثلا أو مشغولا بأذكار أخر، شخص السجدة باقية والمصلي فعلا في السجدة يسبق أنه في الركعة الأخيرة، ولكن الكلية قد مضى كلي السجود، يصح أن يقال إنه مضى السجدتان، فلأجل ذلك يحكم بصحة الآد الشك فيبني على الثلاث ويمزي في صلاته. ولكن المحقق الهمداني قدس الله نفسه استغرب هذا الكلام من الشيخ باعتبار أن مزي الكلي وبقاء الكلي حدوثه وانعدامه كله بالفرد، الكلي ليس له وجود آخر غير وجود الفرد، كيف يمكن أن يقال ماذا الكلي والشخص باقي؟ بقاء الكلي ببقاء فرده، مزيه بمزي فرده، لا وجود للكلي في الخارج بغير الفرد. الذي ينبغي أن يقال في المقام، ولعل والله العليم أن الشيخ يريد هذا المعنى، أن المستفاد من الروايات اذا كان اذا استفدنا من الروايات ان الشك اذا حدث والمصلي في الركعتين الاخيرتين يعني الركعتان الاخيرتان ظرف للشك شك في الركعتين الاولتين في الركعة الاولى او في الركعة الثانية حينئذ تم ما ذكره قدس الله نفسه المقبول الحمداني ويحكم ببطلان هذه الصلاة فإن المصلي بعد لم يهرز فراغه من الركعة الثانية بعد الشك شك بل شك في شاك وهو في الركعة الثانية فإذا كان شكه في الركعة الثانية بل يعني أهرز أن الشك شك في الركعة الثانية بهذا الكبرى يكتم بالبطلان إذا شككت في الأولتين فأعد صلاتك يصدق أنه شك في الأولتين فيحكم بإعادة الصلاة وأما إذا قلنا بأن المستفاد من الروايات ليس هو ظرفية الركعة للشك بل تعلق الشك بالأولتين يعني إذا كان الشك متعلقا بالأولتين فيحكم ببطلان الصلاة وأما إذا كان الشك لم يتعلق بالأولتين الأولتين مهرزتان وإنما الشك تعلق بالإتيان بالثالث وعدم الإتيان بالثالث فهذا يحكم بالصحة يعني في الأولتين ليس ظرفا للشك بل متعلق للشك يعني مشكوك فيه إذا شككت في الأولتين يعني كان شكك متعلقا بالأولتين لم تدري أنك أتيت بالأولتين أم لم تأتي بهما هذا موضوع للبطلان وأما إذا كانت الأولتان مهرزتين في الخارج وكان متعلق الشك الإتيان بالزائد على الأولتين فهذا يمزي في صلاته حينئذ يصدق عن القول إنه إذا شك بهو في السجود يعني بعد الفراغ من الذكر قد أهرز الأولتين جزما وإن كان هو فيه أيضا الأولتان ليس متعلق للشك أتوا بالركعتين الأولتين ولو فرزنا أنه في الأولتين أيضا لكن أتوا بهما ويشك في أن هذه الركعة التي هي بيده هل هي ركعة ثالثة أو ليست ركعة ثالثة فالشك إنما تعلق بالإتيان بالزائد وأما أصل الأولتين نفس الأولتين فلم يتعلق الشك بهما بل هما متعلق اليقين بناء على هذا ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه صحيح وتام ولو فرضنا أنه فعلا في الفرد يعني الآن في السجود ولكن لا يشك في الأولتين بهذا المعنى يعني لا يحتمل أنه لم يأتي بالركعتين بل قطعا أتى بالركعتين ولكن يشك في الإتيان بركعة ثالثة زائدا على الركعتين ولا ينبغي الشك في أن المستفاد من الروايات إنما هو المعنى الثاني يعني كون الأولتين متعلقا للشك وعدم كونهما متعلقا للشك لا أن الأولتين الظرف للشك والذي يكشف عما ذكرنا عدة من الروايات لو فرضنا أن بعض الروايات بل مجملون فالبعض الآخر واضحون مثلا قوله عليه السلام في رواية عن بسد بن مسعب قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعيد أفرض أنه مجملون إذا شككت وأنت في الركعتين الأولتين أو إذا شككت في الأولتين يعني متعلق الشكل أفرض مجمل فرض ولكن مثل سيه زرارة قوله عليه السلام قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهمان لا يتعلق الوهم بهن فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقينه يعني لا يكون الأولتان متعلقا للشك وإنما لا بد من إحرازهما ومن تعلق اليقين بهما فمثل هذه الصحيحة وكذلك قوله عليه السلام في صحيحة الفضل بن عبد الملك البقباق قال لي عليه السلام إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك وغيرهما المستفاد من هذه الروايات الصحيحة أن الركعتين الأولتين لا يدخلهما الوهم لا يكون متعلقا للشك يمز المكلف على شكه لا يمكن بل لا بد من حفظهما وتيقنهما إذن لو فرضنا أن المصلي شاك وهو في السجود لا يدري أنه بل لا يدري أن هذه الركعة هي الركعة الثانية أو الركعة الثالثة ليس له شك من جهة الركعة الثانية عالم وحافظ بأنه أتى بالركعتين وإنما شكه في الزائد على ذلك فهو حافظ للركعتين ولو فرضنا أن ظرف شكي هو نفس هذه الركعة شاك ومركز شكه هو الركعة الثانية المحتملة يحتمل أن تكون هذه الركعة الثانية إذن ما ذكره الشيء قدس الله نفسه الظاهر هو الصحيح نعم يبقى هنا روايته أخرى قد يستفاد من هذه الرواية كما استفاد المحقق الهمداني قدس الله نفسه